صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الزيادة لها بعض الأدلة إذا صح التعبير التي تدلل على البطلان بها. من تلكم الأدلة التي مرت علينا أن الزيادة تقتضي تغيير الهيئة، وتغيير الهيئة يوجب البطلان، وقد منعنا من هذا الاستدلال صغرا وكبرا، يعني رددناه صغرويا وكبرويا. بعد ذلك أوردنا دليلا آخر خلاصته أن هذه الزيادة موقوفة على القاصد، أي أن هذا الأمر المزيد يتوقف على قصد الآتي بالزيادة، وبالتالي يوجب بطلان العمل لكونه من التشريع المحرم. فإذا الزيادة توجب البطلان لأن ما أتى به المكلف هو ما اخترعه في ذهنه إذا صح التعبير، لا ما أمر الله تبارك وتعالى به. وقد رددنا أيضا هذا الإشكال وقلنا نعم في بعض الأحيان نعم قد يكون القصد يوجب خال المال، قد يكون القصد موجبا للتشريع، ولكن على نحو القاعدة العامة الأمر ليس كذلك. بعد ذلك حاولنا جاهدين أن نثبت بدليل أن الزيادة توجب البطلان، وخلاصة هذا الدليل يمكن أن يكون هذا المكلف الذي جاء بالسجدة زائدة خفد أن يكون ذلك المركب ككل مقيدا بهذه الزيادة. نعم، وبالتالي ما أمر الله به تبارك وتعالى مجرد، وما أتى به مقيد، فلم يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى به أي أن ما أمر الله تبارك وتعالى به ليس بمشروط بهذه الزيادة، وقد أورد هذا الشرط كقيد في الزيادة. معي؟ ثم حاولنا أن نرد هذا الإشكال بأن هذا أمر جزئي كيف يقيد به، وناقش الماتن بأن الأمور الجزئية على قسمين، أمور جزئية خاضعة لأسبابها التكوينية لا يصح تقييدها والتقييد بها، بس أمور قصدية اعتبارية يصح التقييد بها، وما نحن فيه كذلك من الأمور الجزئية القصدية التي تابعة معي لقصد الآتي بها. ثم قال الماتن يحفظه الله: هذا الوجه وإن كان صحيحا إلا أنه على خلاف المتعارف، يعني كما يقال هذا هو العرف ببابك، سل العرف، هل من يأتي بالزيادة يأتي بها على هذا النحو على هذا النسق من أجل أن يقيد ذلك المركب ككل بهذه السجدة الزائدة؟ ليس كذلك، يعني كما يقول الماتن الارتكاز العرفي الخارجي على خلاف هذا التصور، بل قد لا يلتفت إليه إلا من درس أصولا وعنده شيء من الفلسفة، بعد مو بس دارس أصول، حتى يعرف إمكانية تقييد المعية المركبة بهذا الجزء الزائد. طيب، قد يقال نعم، قد يقال أن هذا من التشريع، يعني رجعنا إلى الوجه الأول، هالزيادة السجدة التي أتينا بها زائدة وقيدنا بها المركان شنو؟ أتينا بها وقيدنا بها المركب لكنها تشريع، يعني شنو؟ شرعنا الله تبارك وتعالى جعل صلاة الصبح مع أربع سجدات، وإحنا شنو؟ قيدنا هذه الماهية بأن تكون خماسية السجدات، معي؟ فهذا هو التشريع المحرم. يعني في الحقيقة الباعث والمحرك لأدائنا لهذه الصلاة صلاة الصبح هي الفعل المزيد فيه لصحة التعبير. الماتن أيضا يناقش يقول: الصحيح أن هذه الزيادة للسجدة الصلاة وإن جاء التفت إليها الأوحدي من الناس الدارس أصول والعالم بالفلسفة، لكن مع ذلك لا تضير ولا تضر ببطلان بقية أجزاء المركب. ليه؟ يقول شو؟ الصحيح أنه عندنا باعثين للمكلف وداعوية لهذا المكلف لامتثال التكليف، وإذا فتشنا عن هذه الداعوية التي بعثت المكلف لامتثال التكليف نجد أن الأمر بالمركب بما هو، يعني للإتيان بالأجزاء الحقيقية المطلوبة من عند الله تعالى، ومجرد اقتران الماهية المركبة بهذه السجدة المزيدة لا يوجب جعل هذه الماهية المقيدة
ماذا؟ تشريع. نعم ما يوجب التشريع هذا. ليش ما يوجب التشريع؟ ها، لأن مو هو الداعي. هالقيد هذا المزيد ليس هو الداعي الذي جعلنا نمتثل التكليف، وإنما الداعي الذي جعلنا نمتثل التكليف هو أمر الله تبارك وتعالى بالإتيان بهذه الماهية المركبة. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك شو يقول؟ وصلنا إلى هنا ودعوة، صح؟ ودعوة أنه من التشريع، يعني ذاك القيد اللي قيدنا بالماهية، اللي قلنا السجدة الخامسة خليناها قيد بالماهية معاه، بالإضافة إلى أن الماتن شنو رد هذا، قال ما يلتفت إليه الناس، إحنا العمد نناقش أفعال العباد في الخارج. يقول هذا ليس بعرفي، يعني فيما تقدم. بس واحد قد يقول هذا مو بعرفي، بس إن لكونه يستلزم التشريع يوجب البطلان. مدفوعة بأن التشريع إنما يقتضي حرمة الزيادة التي يؤتى بها بداعي الأمر الضمن التشريعي. يعني في الحقيقة شنو يقول الماسد؟ يقول حتى لو افترضنا تشريع بهالسجدة ذي أنا أتيت بها امتثال لأمر الله معان، مو تشريع لكل المركب معان، تشريع لهذا الجزء الإضافة. بس هذا طبعا على خلاف الواقع، لما نقول هذا قيد للمركب ككله، ما قال قيد أتينا به هذا، يعني رد ضعيف، عرفنا؟ يعني ما جاب رد على الإشكال. أما يقول إن هذا مو بتشريع معاي، ولا أو ينفي كوني هو سلم بإمكان أن نقيد المركب ككل بهذا الجزء. إذا قيدناه شلون نقول مو بتشريع؟ إذا كان يوجب تشريع معاي، فنقدر نقول التشريع فقط لهذا الجزء الزائد، لأن احنا هذا الجزء الزائد جعلناه قيدا للماهية ككل. انتبهنا؟ اي، مرتبط بالماهية ككل، يعني مثل الطهارة اللي هي قيد للصلاة، مثل التوجه الى القبلة قيد لكل الصلاة، جعلنا هالجزء قيد لكل تمام اجزاء المركب معي؟ اي. ولذلك يقول، لكن هذا رد كما قلنا فيه يعني ضعف ظاهر وواضح، لا حرمة غير هذه الزيادة مما لا دخل للتشريع في الدعوية له. صحيح ماكو دخل للتشريع الدعوية، كان بقصد الأمر الواقعي، بس أنا لما أقيد صارت انطلاقتي والدعوية بقصدها الأمر المقيد، تماسكية راح تنقلب، عرفنا؟ إيه، بل لا يؤتى به إلا بداعي الأمر الواقعي ويكون امتثالا للأمر الواقعي، بس المقيد لا تنسون، عرفنا؟ الماسك كأنه مقابل هذا، يقول المقارنة هذه يعني هالسجدة الخامسة التي اقترنت مع صلاة الصبح ذات الأربع السجدات، مجرد الاقتران هذا للتشريع في الأمر الواقعي وفرضي على خلاف الواقع لا يقتضي حرمة بقية الأجزاء. إذا ما يقتضي الحرمة صار مبقي معاه، صار ما يوجد. صح، إذا كان ما يقتضي الحرمة كان بكيفك تضيف وتقول ماذا هذا، هاتي ذي قربة وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك، وأقول سألي بعد الأجزاء هذه زيادها كما أمر الله بها، ما يصير. هي قيد من ناحية، وهي ماذا إذا سلمت إمكان القيدية إلا أن تقول لها هذه ما تصير قيد معه، هذه تحتاج تجيب دليل ترد القيدية معه. دليل الأول اللي جابها على خلاف المتعارف، وأن الإنسان لا يأتي به، لكن لو كان هذا أوحد من الناس عارف يقدر يعرف فعلا قيد وأسده وكان يستلزم التشريع فعلا، ولا يستلزم التشريع يقع العمل فاصل لأن تشريع. اي، هذا بعد لابد إذا أتيت به وقصصت لنا جزء من الماهية.
أما إذا كانت لا هذا يكون مؤمن هذا الشر ممكن.
أصلا أنا ما تعقل إنه على جسمه، لأن إذا قلت الماهية غير مطلوبة بهذا، لكن أنا جدا أضفت إلى الماهية المطلوبة. نعم إذا كانت ما هو فرضه كذا يعني حتى يوجب البطلان، عرفنا؟ إيه. على كل الماثل ما يقبل، وبالجملة لا يكفي في حرمة العمل وكونه مبعد عن الله تبارك وتعالى، لأن ذاك المقرب اللي يأتي بالعمل على وجهه المطلوب هذا يقرب. الاقتران بالعمل المشروع بل لا بد من استناده إلى الأمر الإلهي، كل هذا هو اللي دعاني، هذا الجزء هو اللي دعاني معنا. إذا كان قيد احنا شو نقول؟ يكون فعلا هو اللي دعاك، لأنك أتيت بالماهية المقيدة المطلوبة اللي في ذهنك، وهذا معنى التشريع. ولله يقول حرمتها لا تمنع من التقرب ببقية أجزاء المركب وتبطله، بل تبطله. واضح وياي أنتم؟ إيه. على كل هذا، وربما يتمسك لعدم قادحية الزيادة بل غيرها مما يحتمل أن يكون قادحا مضافا إلى الأصل المذكور، الأصل اللي احنا قلنا الأصل عدم قادحية الزيادة، عدم مانعية هذه الزيادة، هذا الأصل اللي ثبتنا فيما تقدم، عدم كونه مانعا يقل بأجزاء المركب، هذا سلمنا قلنا دليل، بل قلنا المانعية ترجع إلى الشرطية، هذا صح أصل ثابت. لكن هناك استدلالان ذكرهما بعض الأصوليين وأراد أن يثبت بهما أن كل زيادة المركب ليست بقادحة. الدليل الأول استصحاب صحة العمل، يعني هذا العمل المأتي به الأصل أن يكون قد أتي به على وجهه فيكون صحيحا، هذه يسمونها استصحاب ولا يسمونها آثار الصحة؟ استصحاب مو استصحاب، نعم. يعني لو قيل التمسك بأصالة الصحة للعمل المأتي به لكان له وجه. أما
من
حظ زيادة، إذا كان حظ زيادة العمل صحيح فعل زيادة نشك في صحته يكون صحيح، من حظ زيادة
هي
أخر إجزاء الأكبر أكثر، يعني أصالة صحة نهل وقع فسد نشك فيه نقول أصالة صحة،
بس أصالة زيادة معلومة مقطوعة، حظ زيادة كان العمل صحيح من أول وقت صحيح مقطوعة صحيح بعد زيادة
مشكوك صحة. أيوة كان يقين إيه، لعل هذا الوجه يمكن، لعل بهذا الوجه يمكن، ده هو وجه يعني. ها؟ أي هذا الأقرب لعله. هذا وربما يتمسك لعدم القادحية إذن بهذا الوجه استصحاب صحة العمل، هذا وجه واحد. الوجه الثاني أيضا بدليل قرآني، آية مباركة من القرآن الكريم، شو تقول هذه الآية؟ تقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا هذا العمل انت شاك انه صحيح ولا مصحيح لا تبني على بطلانه، قل صحيح وامشي، عرفنا؟ طيب الماتن يقول الشيخ الأنصاري يرحمه الله ناقش هذين الوجهين بإسهاب وأثبت أن كل من هذين الوجهين غير تام، احنا نقول تبع لهذا الشيخ العظيم الشيخ الانصار ايضا عندنا كل من الوجهين غيرته. اما الوجه الاول اللي هو الاستصحاب، شنو الاشكال فيه؟ ليش ما يجري هنا الاستصحاب؟ يقول بينا فيما تقدم في التنبيه السابق عند الكلام في الشك في القاطعين، قلنا احنا في الشك في القاطعين مر علينا الكلام في الشك في القاطعين، قلنا الاصل عدم القاطعين، هذا اللي تقدم عندنا صح. اذا شكينا في القاطعيه الاصل عدم القاطعيه، اللي قلنا يرجع الى عدم الشرطيه، شرطيه تلتزم. بس هنا ما نقول هذا اللي بينا احنا ما تقدم يعني يوجب هذا البطلان. الظاهر ان هذا الاستصحاب مثبت معه، لان احنا شو نريد نثبت به معه؟ نريد نثبت بصحة العمل، يعني لازم هذا الاستصحاب أن يكون، لازم هذا الاستصحاب أن يكون الواقع المطلوب هو الأقل معه؟ استصحاب علم زيادة اللي مر علينا هكذا مثل الشك بين الأقل والأكثر. جريان الاستصحاب شي طيب بمثابة جريان، يعني عندما نجري استصحاب عدم كون هذا الجزء مكلا بانضمامه إلى الأجزاء الأخرى، لازمه أن يكون العمل صحيحا يعني أتي به على الوجه المطلوب معي؟ ما يصير يجل الاستصحاب لغاية كيفية، ما يجل الاستصحاب لغاية كيفية. فكيف إذا استصحاب
يلزم منها أن هذا الزيادة ليست بضارة في المركب، سيكون مستحق مصد في هذا التنبيحات، يعني الكلام في أن الزيادة هي مطلة أو لا، إذا استصحاب مصدحة يكون لازم صحة العمل أن هذه الزيادة ليست بضارة سيكون أطلق
استصحاب، يعني استصحاب صحة العمل لازم ان احنا اتينا بالاجزاء المطلوبة، وهذه الزيادة تكون ليست ضارة يعني لازم لان اتينا، هذا اللي انا قررت به. اذا كان بهذه الكيفية يصير اصل مثبت، وقد رددنا الاستدلال بالاستصحاب، قلنا الاستصحاب ماذا؟ ليس لحجة في اثبات الاصول، هذا لازم عقلي طبعا معاي، والاستصحاب ما قلنا ما يثبت اللوازم العقلية، هذا أقصى ما يمكن أن ندلل به. هذا
المبنى
الثاني حول الهيئة، أي هذا الشك، أي ممكن نقول أن احنا نشك في صحة تغيير للهيئة معي؟ يعني الأصل أن الهيئة باقية، هذا اللي ناقش الشيخ الأنصاري يقول صغرا وكبرا، إن كان هذا التغيير في هذا الجزء بحد ذاته نشك في أن تغيرت هيئته، نبقي هيئته على حالها معه؟ يعني نمنع التغير في الصغرى، نقول الصغرى باقية على أن هذا التغير مثل ما نقول ليس بفاحش، تغير بسيط لا يوجب ماذا؟ تغيير الهيئة المعتبر، الهيئة المطلوبة، هذا في الصغرى. وإن كان بالكبرى نقول ما عندنا قاعدة كلية تقول كل تغيير في الهيئة موجب البطلان، بس الظاهر يريد به الأول حتى.
أنا أردت أنه على كلا المبنيين الاستصحاب باطل، لا مثل فقط بينهم والتزام أن يكون أصل مدة، وإذا سلمنا بأن الهيئة تغيرت واستصحبنا لتصحيح العمل نقول أن الهيئة قبل زيادة شيء وبعد زيادة شيء آخر، فروح الموضوع غير محفوظة فلا يجب
استصحاب. الظاهر يقصد به الأول، الظاهر يقصد به الأول، والعلم عندهم على كل. فيبقى لدينا الوجه الثاني، الوجه الثاني ما هو؟ الآية المباركة. الآية يقول قد يتوهم من تمر عليه هذه الآية بأن لها هذا، يعني لها هذا الظهور الدال على التمسك بصحة العمل، بس عند التأمل غير عميق في الآية يظهر أن المراد بها شيء آخر. ماذا يراد بالآية؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ها، لا تبطلوا أعمالكم بالأشياء الموجبة للبطلان مثل الرياء، مثل العوج، مثل الأمور التي توجب، مثل المن والأذى. مثلا الواحد تصدق وشاب اللي تصدق عليه وفعلا ما رأى، بس كلمة يقول أنت لم، وفعلا هذا اللي تصدق عليه كان فقير في يوم من الأيام، كان فقير، بس كل ما جاء وقال له: أنت لا صرت شخصية، بس أنت من كنت؟ لولا أنا صدقاتي عليك كان فلك ما تسوى عليه، ما حد عزك إلا أنا. ويسوون بعض الناس كذا، يعني فعلا يسوون، ما يدري أن العزة من الله وهو طريق، يعني الأموال اللي أعطاه مو هو السبب، الله سخره معاي. بعض الناس كذا عندها النظرية كذا، فيقول الله تبارك وتعالى يقول لك: أنت لا تحبط أعمالك بالرياء، بالمن، بالإيذاء، يعني هالأشياء اللي تخلي اللي تبذلها لله خليها لله، لا تلتفت إلى ما يعقبها معي، فتمن به أو 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 تفخر به على الغير، أو تعجب به تقول: الله أنا جد إنسان فوق آدمي، الله أعطاني الأموال لكنني أنفقتها في سبيله تعالى. أما ذاك اللي وياي صديقي هذا بخيل وفلس ما يسوي، الله أعطاني الأموال كما أعطاني بس هللة وحده ما أنفق منها معي. ولذلك يقال، شوفوا ماذا يقال، يقال يعني هكذا يقال، ان كثير من الاعمال اللي ياتي بها الانسان، بل يعني في بعض الاحيان هناك روايات تشير الى هذا المعنى، يعني الله يبتلي الانسان بان لا يقوم بالعمل الصالح، مثلا لا يوفقه لصلاه الليل، لانه لو قام لصلاه الليل لاعجب بنفسه، فاوجب اعجابه بنفسه ان تحفظ كثير من أعماله، لأن يقل صلاة الليل بغيره، يقول: أوه أنا شباب مبطل صلاة الليل، ما شاء الله، ذاك الصوم وذاك الخشوع وذيك الأدعية وذاك التهجد وتلك الصدقات وقضاء حوائج المؤمنين، مثلي ماشي معي؟ أي مثلي في أعمال الخير، أنا ما لي نظير مرة واحدة معه. وحتى ذاك إذا سوى خير سنة لجزئي عمل جزئي، ما أنا ما شاء الله خيراتي عمت الدنيا والآخرة. إيه بعضهم كذا، ولذلك بعضهم حتى كذا يقول يعني فاطب الله تبارك وتعالى، يقول يعني لا تعاملني بالفضل بس بالعدل وكفاية بعدي، عنده نوع من الغرور والعياذ بالله. على كل، والشاهد على هذا المعنى، شوفوا هذا المعنى، أي الشاهد على هذا المعنى، أن المراد من إحباط العمل بما يلحق العمل من أمور توجب إبطال العمل، أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهر صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة، أي الظهر، أي مر على يعني مزارع يزرع، ويبدو أن هذا المزارع محترف في غرس الفسيل اللي احنا نسميه فسيل، ها غرات، فيه محترف محترف، لا حتى في أماكن أخرى ناس محترفين، فمر عليه يعني، ثم ذهب هو مع بعض الصحابة كذا يعني إلى مكان، فليرجعوا شفتان ما شاء الله من الفسيل، ذا الصحابي تعجب قال ما شاء الله، بس احنا رحنا وجينا الان امدا يعني سوى هالعمل يعني غرس هالفتيل الكثير، النبي اراد ان يلفت انتباهه، ترى انت ممكن تسوي اعمال يعني أكثر منها بعمل أكثر من هذا. فالنبي ذكر له قال له سبحان الله، إذا تقول سبحان الله هذا غرب لك الجنة بعد مو في الدنيا، فسيل لك في الجنة سبحان الله. عجيب، سبحان الله غرس الجنة، نعم، والحمد لله أيضا غرس الجنة، ولا إله إلا الله أيضا غرس في الجنة، والله أكبر غرس في الجنة. والواحد يستدر يقول يذكر الله
ما شاء الله،
يذكر ما شاء الله يوم مثلا تقدر تسوي
أه؟ في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في المحراب اللي اتقى من أنبياء إبراهيم، فقال لهم إن الله خلق الجنة واسعة وأرضها حاصبة، أمر ثم تكبر أبدها، فقال بما يغرسونها؟
أي موجودة، هي روايات كثيرة، أي بس إحنا جبنا لها واحدة من الروايات. نعم صحيح، في روايات كثيرة فيها المعنى، بعض مع طبعا بعض الروايات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسير في الجنة أو غرس في الجنة كله. بس في الرواية بعد دي أفضل، كل واحد كل شق من هذه التهليلة الكبرى أو التسبيحة الكبرى هو غرق في الجنة. فالواحد إذا ذكر مثلا في اليوم 1000 مرة ما شاء الله، كان بيصير الذكر الكبير 1000 مرة، يصير 4000، يعني كأنك كل يوم إذا تواظب على 4000 فسيل لك في الجنة. حتى ذا الصحابي تعجب قال يا رسول الله إن غرسنا في الجنة لكثير، هواي إحنا عندنا ما شاء الله نسوي هالأعمال. النبي صلى الله عليه وآله التفت إليه قال له صحيح هو كثير، بس التفت إلى شنو؟ إيه، إلى الأعمال الأخرى اللي تؤثر عليه تأثيرا سلبيا، اللي ممكن أن يعني هذه في الحقيقة مشروط بنحو الشرط المتأخر باستمرار واستدامة تقوى الله تبارك وتعالى والسير على الصراط المستقيم. وقاعدة موجودة في القرآن هي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، اعكس الآية، السيئات أيضا تؤثر كما ورد في الأحاديث. تشوف ماذا وهو معنى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. واجد سووا أعمال كثيرة بس تالي حرقوها، هواي حرقوها حرقوها. وشوف النبي صلى الله عليه وآله إيش قال؟ قال إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، وذلك أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا. شوف استدلال النبي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معي؟ أي خلصنا من هذا. إحنا الآن بعد عندنا شيء زيادة، شنو الزيادة؟ يقول شوف، مضافا إلى أن الشك في المقام في تحقق البطلان بالزيادة الرافع لموضوع البطلان، لو سلمنا الآية تشمل، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ما نقدر. فإذا الاستدلال بالآية على إثبات أن هذه من الزيادة، يعني إثبات أن هذه الزيادة موجبة للبطلان ليس في محله. إيه، فالعمدة هو الوجه السابق، الشك في المانعية في الأصل عدم المانعية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله خير البرية.